بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذنا ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونشرع بعون الله وتوفيقه بالتعليق على هذه المنظومة المسماة باللامية. فالنظم لغة الجمع، نظم الشيء جمعه، والمنظومة اصطلاحا كلام موزون ارتبط معناه والقافية، كلام موزون على ما يعرفه أهل الاختصاص في أوزان الشعر لمعنى. وهذه اللامية في بيان العقيدة السلفية، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وله قافية، وسميت باللامية لأن الروي فيها ينتهي بحرف اللام. هذه اللامية في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلاف، فمن أهل العلم من نسبها إليه كأحمد بن عبد الله المرداوي في شرحه، والألوسي وعبد العزيز بن ناصر في شرحه للواسطية، وجمع من أهل العلم والإيمان. ومن أهل العلم من جزم بعدم صحة نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: والظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ. القول الثالث منهم من تشكك في هذه النسبة، أما من أثبت فاستدلوا بعدة أدلة، منها مخطوط من مخطوطات هذه اللامية، نعم، مكتوب عليه عقيدة ابن تيمية حيث نسبت إليه. ومن نفى قال إنها لا توجد في مجموع مؤلفاته، وهذا فيه ما فيه، لأن مؤلفات هذا الإمام كثيرة، وما وجد منها لا يعني حصرها. نعم، الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى قال: وأما ما ذكره في القول السديد في الأبيات التي نسبها لشيخ الإسلام قدس الله روحه، إن صح النقل بذلك عنه، حيث قال: وأقول في القرآن ما جاءت به إلى آخره. فهذه ثلاثة أقوال، هذه ثلاثة أقوال في نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا رجعنا إلى كتب هذا الإمام فرأيناه يقول كما في مجموع الفتاوى، قال: وقد أنشد فيهم المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهذا النقل استدل به من نفى، فقالوا قال الشيخ أنشد فيهم المنشد، وشيخ الإسلام ما عرف بالشعر كذا قالوا. ومن رد قالوا قد يعني نفسه وإن لم يصرح باسمه. وعلى كل في هذا المبحث في نسبتها أصحت النسبة أم لا، فما فيها من الحق مجمع عليه، لذا اهتم أهل العلم بشرحها والتعليق عليها ما بين مطول ومختصر. ومما يميز هذه المنظومة إن صحت نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها مما أجمع عليه السلف واتفق عليه الأئمة الأربعة، حيث قال في آخرها: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن صحت النسبة إليه في هذه المنظومة مباحث عظيمة جليلة في العقيدة. ومن هنا نقف وقفة أولا في تعريف العقيدة، فهذه المادة في لغة العرب أصل يدل على شد وشدة وثوق، فالعقد هو الشد والربط بإحكام، والعقيدة ما ينعقد عليه القلب ويجزم به. لذا عرف من عرف من أهل العلم والإيمان العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم، فإن وافق الواقع فحق وإلا فباطل. فالعقيدة تكون عقيدة صحيحة متى ما كانت مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه على ما كان عليه السلف الصالح، وتكون عقيدة باطلة كاعتقاد الجهمية والمعتزلة والخوارج والإيباضية والقدرية وغيرهم. والعقيدة أعم من التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. أما العقيدة فأعم، ففيها الكلام على أركان الإيمان الست وغيرها مما هو معلوم. إن أمر العقيدة والتوحيد أمر هو أهم الأمور أن يتعلم المسلم العقيدة الصحيحة والمنهج السوي، فالله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي حديث جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم الصحابة العقيدة والتوحيد، ففي جامع الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، والأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. واعلم أن الاعتقاد إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه أسلافنا الأطهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الاعتقاد فإنه لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. نعم، فبين شيخ الإسلام أن العقيدة الصحيحة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فعلينا أن نتعلم العقيدة وأن نعرف التوحيد، فإن تعلم العقيدة والتوحيد من الفروض المؤكدات والواجبات المحتمات على كل مسلم ومسلمة. وهذا النظم على اختصاره قد حوى مباحث عظيمة جليلة، ورد مصنفها على أهل البدع والأهواء، فجزاه الله خير الجزاء. اختلف العلماء هل افتتح المصنف منظومته هذه بالبسملة أم لا، على قولين، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى، والمثبت مقدم على النافي لاستدلاله بما جاء في مخطوط هذه المنظومة. والابتداء بالبسملة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثني بالحمدلة إجراء للنظم مجرى الرسائل. والإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه الذي هو أصح كتاب في السنة بالبسملة، فالأمر في ذلك سهل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله.
قوله يا سائلي، يا حرف نداء، سائلي، هذا فيه بيان لسبب نظم هذه المنظومة، أن سائلا سأل شيخ الإسلام عن مذهبه وعقيدته فأجابه بهذا النظم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحر وحبر، فقد ألف المؤلفات الكثيرة، والعلماء فضلا عمن دونهم عالة على كتبه، فألف الواسطية لما أتاه رجل من أهل واسط يسأله، وألف الرسالة الحموية كذلك، وألف المؤلفات. وفي باب النظم أرد كما في منظومته في القدر على ذلكم السائل الذي سأل سؤال تعنت. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه عالم بالمنقول والمعقول، فقوله يا سائلي من السؤال، وهو أي السؤال ما يبرهن عنه في العلم، فهذا السائل لم يسمه شيخ الإسلام، وفيه سؤال أهل العلم والإيمان سيما في أمر العقيدة والتوحيد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا السؤال سؤال استرشاد، لأن السؤال ينقسم إلى سؤال هداية واسترشاد وسؤال تعنت وعناد. فهذا السائل الذي أتى شيخ الإسلام ابن تيمية فسأله، سأل هذا السؤال النافع، فنظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا النظم. وهكذا يكون طالب العلم يسأل السؤال النافع، ويحذر غاية الحذر من الأسئلة التي فيها المغالطات وفيها فتح أبواب الفتن، أو أن يسأل عن شيء لا ينفعه. والله جل وعلا ذكر بعض أسئلة الصحابة في كتابه لعظيم نفعها، فتعلم أدب السؤال أمر في غاية الأهمية. وانظر إلى توفيق الله جل وعلا لهذا السائل أن سأل شيخ الإسلام، وهو من أئمة السنة، وهو من المحققين. وهذا فيه أن العقيدة تؤخذ وتدرس عن أهل العلم والإيمان، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول جندب فتعلمنا الإيمان، أي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالعلم سيما علم العقيدة والتوحيد لا يؤخذ إلا عن أهل الحق، فلسنا بحاجة إلى علماء الضلال فإن مجالستهم هلكة. يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. قوله عن مذهبي، ففيه السؤال عن عقيدة الرجل ومذهبه، وهذا ما كان عليه الأسلاف، وإن كان هذا السائل إنما سأل للفائدة، فكذا يكون السؤال اختباراً لمن تريد أن تعرف عقيدته فتعامله بحسبها. عن مذهبي، المذهب لغة مكان الذهاب أو زمانه، والمذهب قد يطلق على الاعتقاد وما يعتقده صاحبه وهو المراد هنا، وقد يطلق على المذهب الفقهي، أهو حنبلي أم شافعي أم مالكي أم حنفي أم ظاهري. وقلنا إن المراد هنا العقيدة، لأن شيخ الإسلام بيّن أمور العقيدة، فهو رحمه الله وإن أخذ العلم بادئ بدء على فقه الإمام أحمد، إلا أنه مجتهد أرجح ما دل عليه الدليل، لم يكن مقلدا. ولهذا إذا قرأت في أوائل كتب هذا الإمام كشرحه العمدة رأيت أنه حنبلي، وإذا قرأت في فتاويه وكتبه بعد ذلك رأيت الترجيح بل يخالف، فإما أن يترجح له مذهب الإمام أحمد فيرجحه فيأخذ بالمشهور والمعروف في المذهب، وإما أن يخالف المشهور لرواية عن الإمام أحمد، وإما أن يخالف المذهب فيقول بما ترجح له دليله مما قاله غيره من الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة، وربما يرجح القول ولم يقل به الأئمة الأربعة لسلف عنده، فهو إمام محقق رحمه الله تعالى. فالمذهب هنا العقيدة، لهذا نقول مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته إلى غير ذلك. وقوله وعقيدتي، تقدم معنا تعريف العقيدة لغة واصطلاحا، فيكون العطف هاهنا من باب عطف الشيء على نفسه، وهذا جائز سيما مع اختلاف الألفاظ لمزيد البيان. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. ومنهم من قال إنه من باب عطف الخاص على العام، ففسر المذهب بما يذهب إليه الشخص في العقيدة وفي الفقه، وفسر العقيدة بما تقدم تفسيره، فقالوا هذا من باب عطف الخاص على العام. والصحيح الأول، فإن المذهب والعقيدة هاهنا بمعنى واحد. وانظروا رعاكم الله ما كان عليه الأسلاف من السؤال عن عقيدة الرجل ومنهجه، فهم نقاد، فمن لم يعرفوا عقيدته امتحنوه. ولهذا جاءت الآثار الكثيرة عن الآئمة، نعم، ثم قال: رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق بالبناء للمفعول، أي أن الله جل وعلا يرزقه، وهذا دعاء من هذا الإمام رحمه الله تعالى لهذا السائل، ودعاء لطالب العلم الدارس لهذه العقيدة السائل عن مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وهكذا هم أهل العلم والإيمان، تجد في قلوبهم رحمة عظيمة. قال تعالى في وصف نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا يكون معلم الناس الخير رحيما رفيقا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرزق ما يسوقه الله جل وعلا لعبده من عطاء ديني أو دنيوي، ولا شك أن الرزق الديني والأصل والأساس. إذا قسم العلماء ورحمهم الله الرزق إلى عام وخاص، وإلى حلال أو حرام، وهذه مباحث تأتي في غير هذا النظم. فيقول: رزق الهدى من للهداية يسأل، أي رزق الله جل وعلا هذا السائل الهدى، وهو الحق، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء أكان في باب العقيدة والتوحيد أو غيرها. رزق الهدى، فهذا دعاء أن الله جل وعلا يرزق هذا السائل والمتعلم لهذه العقيدة الهدى. ولا شك أن الإنسان إذا تعلم عقيدة السلف وعرف منهجهم أنه على الهدى، إنما عليه بعد أن من الله عليه بالعلم أن يجد ويجتهد في العمل ابتغاء وجه الله متابعا رسول الله، أن يكون العمل لله. رزق الهدى، تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في الهداية، فقال ابن القيم: فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. ذكر نوعي الهداية. وقال ابن رجب: فإن الهداية نوعان، هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. واستدل بقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد تكلم شيخ الإسلام وهكذا تلميذه ابن القيم على أنواع الهداية، وذكروا أنها أربعة، مبحثها في غير هذه المنظومة المختصرة. رزق الهدى، ولا شك أن الإنسان إذا من الله جل وعلا عليه بمعرفة الحق والعمل به أنه قد أنعم عليه أتم نعمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانظروا إلى من اجتالتهم شياطين الإنس والجن عن هذا الصراط، فانحرفوا يمينا أو انحرفوا شمالا فضلوا وأضلوا عياذا بالله رب العالمين. فيجب على المسلم أن يتعلم هذا الصراط وأن يعرفه، وأن يسأل الله جل وعلا الهداية إليه والتوفيق والعمل به والثبات عليه، وأن يعرف تفاصيله. كل ذلك لا يتأتى إلا بالعلم، أن تتعلم العلم النافع، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر كله بيد الله، وإنما على العبد أن يأخذ السبب. من يهدي الله فلا مضل له. ثم بين من الأسباب في حصول الهداية، وذلك بسؤال أهل العلم. قال: رزق الهدى من للهداية يسأل، إذن لابد من أخذ الأسباب. من هذه الأسباب، أسباب الهداية، أن تسأل العلماء وأن تأخذ العلم عنهم، كهذا السائل الذي سأل شيخ الإسلام، فقوله من للهداية يسأل، أي أن من سأل الهداية وجد واجتهد في معرفة الحق ودعا الله سبحانه بإخلاص وصدق، فإن الله جل وعلا كريم يهديه صراطه المستقيم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفيه أن الإنسان يسأل عن عقيدته ومنهجه، يسأل عن التوحيد، لكن السؤال إنما يكون لمن أمرنا الله جل وعلا بسؤاله، لأن من أسباب الضلال أن تسأل علماء الضلال عياذا بالله رب العالمين. هذا الكلام على هذا البيت وما فيه من المعاني العظيمة، وفيه أيضا من براعة الاستهلال، حيث بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذه المنظومة إنما هي في باب العقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. واعلم رعاك الله أن أعظم الهداية أن تهدى إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأن أعظم الغش أن تغش في عقيدتك ومنهجك وتوحيدك، والغشاشون في ذلك هم أهل البدع والضلال، فكن على حذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.